السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد وصلت القراءة إلى قوله ومن شاك الرسول. نعم، قال الله تعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. بعد أن نتم هذا نلقي أسئلة على آيات اليوم، فقط أصدر يسير باقي من عند قوله من شاقق اقرأها.
نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
نعم. سؤال قبل أن يقرأ: إنسان شاق الرسول في ظاهر فعله، فعله يعني مشاق الرسول، لكن كان متأولا جاهلا. فهل هذا من ضمن أهل الوعيد على هذه الآية؟ ما الدليل أنه ليس من أهل الوعيد في هذه الآية؟ من بعد ما تبين له الهدى. لكن ليس هذا معنى ما قاله البعض من المتأخرين، قول الحقيقة فيه غرابة عن عمل السلف الأولين. قالوا لا يجوز أن تبدع شخص، يعني كسلمان العودة وكغيره ممن انتحل نحلة مشاقة الرسول في باب الولاية، واضح بوضوح يعني، ويسعى لتقويض الحكم وخيانات عظمى مع دول إلى آخره، مصائب عظيمة. طيب يقول لا تبدع حتى تعرف أنك قمت عليه بحجة، لقوله حتى من بعد إيش؟
من بعد ما تبين له الهدى.
من بعد ما تبين له الهدى. اعلم علمك الله أن هناك فرق بين حكم الآخرة في هذه المسألة وحكم الدنيا. ففي الآخرة الله يتولى أمر المبتدع سبحانه وتعالى، لا نعين أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. أما في الدنيا فجرى عمل سلفنا وإمتنا كعمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل على التبديع من غير نقل ولو نصف رواية أنهم جالس المبتدع ثم بدعوا، لأن التبديع تحذير بغض النظر هو في الآخر ايش بيصير له. التبديع تحذير. خذ مثلا ما جاء عن الإمام أحمد في تصرفه مع الحارث المحاسبي. الحارث المحاسبي قصة الإمام أحمد مع أمره أو في أمره لا يتدل بجلاء على غلط ما يفعله اليوم الإخوان المسلمون من تشكيك في تحذيرات علماء السنة من أهل البدع في هذا العصر، كالشيخ بن باز حذر من أسامة بن لادن، حذر من اسمه هذا سلمان العودة، سفر الحوالي إلى آخره، في خطاباتهم الضمنية وفي كلامهم إلى آخره حذر من إخوان المسلمين. فيقولون خذ الطيب منهم واترك إيش؟ ها؟ خذ الطيب واترك البطال. فالإمام أحمد نقل له ما صنعه أو ما كان يصنعه الحارث، فقال احملوني للحارث، فدسوه في دولاب وجعل يعب ويسمع قصصه. في بعض قصصه حق، فبكى الإمام أحمد فخرج فقال لا تجالس الحارث إنه مبتدع. الآن في القصة لما خرج من الدولاب ما نادى الحارث، قال تعال ليش تقول كذا كيت وكيت كيت وكيت، لأنه رأى أن عمل من سلفه من الصحابة، وكان الإمام أحمد يحتج بالصحابة، ما كان عمر يتناقش مع صبيق أصلا، لكي لا يسن عمر ناقشت أهل البدع أعرض عنه نفر منه مباشرة، ما قال تعال ليش تقول كذا وكذا وإلى آخره، نفر منه وقال لا إيش أي لا تجالسوه، لأنه لم يجري عنده عمل الصحابة من ناقشة أهل البدع كما فعل شيخنا بن باز لما قال له الأباضي كبير الأباضية تعالوا ناظرك في الحرم، ما خاف الشيخ لأن الشيخ جبل شامخ، والدليل على من دلائل قوة العلمية أنه فجأوه خوارج العصر في مجلس حضروا 30 منهم، وأظن منهم ناصر العمار وسمي ما شئت من الأشكال هذه، وجعل له كلما يرد على الشيخ شبهة يقصفها له، يقصف يقصف يقصف، إذن خرجوا 30 بخفي حنين، موجود التسجيل لتعرف أن ذلك جبل شامخ أشم رحمه الله. فرفض أن يناظر الأباضي علانية في المسجد الحرام لعدم جريان عمل السلف بس، ولا يغرك بعض إخواننا يعني ممن قال أن اجتهد وطلع يناظر هالبدعة الأيام دي، ترى مخالف لجماعة، مخالف لجماعة السلف من عدم جعل وقتا لمناظرة البدعة تجميع الناس وعدم ولي أمر. ابن عباس ناظر خوارج مرة بأمر علي بس خلاص بس، للمصلحة، راعى للمصلحة النظر. دولتنا رأت المصلحة وأرسلت كما سمعت شيخنا الفوزان لسلمان العودة في السجن لا يرجعه لصوابه دولة. لكن أنت ما تروح تتبع أهل البدع وتسوي لهم مناظرة وتجمع الناس، هذا مو عمل السلف أبدا، باتفاق اتفاق عملي. فلا يورنك الفلان الفلان يروح يعقد مجالس ويلم خلق الله ويسوي مثل حول المصارعة مع الصوفي، ايش تقول كذا كذا، لا وهذا غلط وهذا كذا. ما فعل ابن عباس وجمع الناس في حادث الخوارج؟ نعم، بل ذهب وحده بأمر علي ثم ناظر ثم رجع. لذلك لما كان الأمر شرعي رجع آلاف. وقد يرجع ناس في حلبات المصارعة هذه مع أهل البدع، قد يرجع بعض الناس، لكن لا نستدل بصحة العمل كما قلنا في جماعة التبليغ بإيش؟ بالتجارب، بالاتباع، أمة الاتباع نحن. كما قال اللالكائي أمر هذا في شرح في عقيدة أهل السنة، أمر السنة مبني على الاتباع. فما كان السلف يعقدون حلبات مصارعة مع أهل البدع ويجيبون أمة من الناس يشاهدون، وأنت قلت وأنت قلت وهي هذا ما يصلح كأنها مصارعة. ما فعلوا، ما فعلوا هذا. وهذا قد يدخل على المسكين المناظر شيء من العجب، وشوف أتباعه كثير وقاعد ناظر، وصير يدخل حظ النفس إلى آخره، مفاجأة المبتدع بشيء ما يذكره ويقول أي شيء. بس مشاكل كثيرة تصير في هذا الوقت في هذه المسألة نظرا لمخالفة السلف لا لأجل هذه الحيثيات. يكفيك، لكن هذه حكمة، حكمة استنباطية. ولا الأصل متابعة السلف في هذا، وقد ظهر في زمن أهل البدع قدرية في عهد ابن عمر أو آخر عهد الصحابة، الخوارج في عهد علي، ولم يذكر لا علي ولا غيره من كبار الصحابة أنه جادلهم كابن عمر، وإنما أرسل لأن خطر الخوارج كان القتل، فأرسلهم وأرجع منهم آلاف. ابن عباس مصلحة رآها ولي الأمر واختار لهم من الكفر يناظرهم ولي الأمر. فهنا الإمام أحمد ما بدع الحارث بعد ما قام عليه الحجة، فهذا قول مستحسن مرجعه الرأي والاستنباط، ما عليه دليل مع عمل السلف. يقول لك لا تبدع أحد حتى تقام عليه الحجة، ويجعلها مساوية لا تكفر أحد حتى تقيم عليه الحجة. باب التكفير غير باب إيش؟
تبديع.
أي نعم، غير باب التبديع. التبديع إيش؟ التبديع تنفير، كما فعل عمر لا تجالس الصبيغ، ولم يذكر ولا موقف أنه قام الحجة ثم ابدعه. فأين الاتباع؟ ائتني بأثر واحد. كما أني أرد على شخص كنت أمل أو أمل فيه خير كبير، ناقشته في مناقشة خاصة بالهاتف، وإذا به يقرر أنه لا بأس بصحبة صاحب البدعة لهدايته للمصلحة، ولا ومصاحبته وهجره تبع المصلحة لنفسه. هذا قول خطير جدا، وأخطر منه أن يكون منتحله رجل يظهر أمام الناس أنه سلفي. خطير جدا هذا القول، خطير جدا. ولذلك تجد من تبعاته نعم ما قد ينقص من الدعوة المباركة السلفية إذا فعل ذلك. فتجد لعلك بعد فترة أشياء تؤدي إلى نقصان هذا المنهج من مداهنة أهل البدع ونحو ذلك. طيب، إذن لا يشترط في التبديع التبيين من قبل المبدع من أهل العلم. الأمر الثاني، لا يبدع إلا أهل العلم. فأرجعوا كلام في الرجال لهم يا إخوان، لا يأخذ بعضكم على بعض العلم في هذا الباب إلا بشخص طاهر الكلام، يعني رافض طلع يسب الصحابة هذا رافضي، لكن شيء التبس أمره فارجع إلى أهل العلم وافعل مثل ما فعل الناس في عهد أحمد، حملوا له كلام الحارث وقال أسمع وحكم أحمد، افعلوا كذا، ارجعوا العلماء في الرجال، لا تستقلوا فتفعلوا مثل هذا اللي يسمونهم صفاعقة وصعافقة. نعم، فصاروا يتكلمون في الرجال بغير علم، ويحملون أخبار أحكام للمشايخ كأنها أخبار، والمشايخ بنوا عليها وورطوا المشايخ،
حتى تشوف الشيخ الواحد ثلاثة أقوال له في رجل، نعم، في شهر واحد أو شهرين، ثلاثة أقوال. من سببه؟ هؤلاء الدخلاء. نعم، مرة تسمع كما سمعت يذكرون عن بعض المشايخ هؤلاء، مرة هاني من بريك خارج، مرة مو خارج، مرة في خير، مرة، يدل أنه فيه تلاعب من ليش الدخلاء بدون. هذا من كان سواها من السلف زي كذا مرة ومرة ومرة في يوم واحد أو في أيام قليلة، كيف هذا؟ فهذا يدل على خطورة مثل هؤلاء الذين الحمد لله قمعوا، لأن صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية صار يفصل الاثنين، يفصل الإخوانجية ويفصل الحدادية كلهم، فصار المجتمع نقي كلهم يفصلهم. أول ما يسمع عنه يطعنون في المشايخ السلفية مباشرة، يوقف دوراتهم ويفصلهم ويشيلهم من مناصبهم مباشرة. يريد الشيخ دعوة نقية متفاهمة مع الوضع، تطيع ولي الأمر، تقوى شوكتها، ما يريد هذه الأفكار الدخيلة في الغلو في الجرح وفي نحو ذلك. وفي الغلو في باب الجرح وفي نحو ذلك، هذه لا يريدها. نعم، طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق الشرع، فصار في شق والشرع في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ومن يتبع، وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها أو الدلالة منها على ذلك. ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.
في آية أخرى تشبهها، وأنه من كان في الضلالة فقل من كان
في الضلالة فليمدد له الرحمن،
في الضلالة فليمدد له الرحمن، أي سيمد له الرحمن. هذا السبب يا إخواني اللي تشوف تستغرب، يعني تشوف واحد من هؤلاء البدع الذين خرجوا على ولاة الأمر أو المتصوفة أو الرافضة أضرابهم، يقعد طول عمره حتى يتوفى مصر ويموت على الهوى، لأنه الرحمن مد له، لأنه مصر على الضلال مد له، فلا استغرب يمد له. هذا من عقوبات الله له أن يميت قلبه ويمد له. لذلك في الحديث: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. لا تستغرب تقول يا الله واحد عنده يعني مرض مميت وقاعد ينازع وهو مصر ما نقل توبة من حوله مما يسمون طلابه، ولا ينازع في مرض كورونا، في مرض كذا، في مرض، ولا ينقل للناس، ينقل عنه رجوعه عن مثلا من دافع عن مدافعته عن من سب الصحابة في حنين، سبهم، يقول مش اسمه أبو المأرب مش يقول، يقول هؤلاء غثائية. ثم ثبت عندي من كبار المشايخ أنه أظهر في البداية الناس تراجع، ثم رجع عن تراجعه وقال لا ما في شيء، آخر كلام إنه ما في شيء إن شاء الله، غثائية. وصنعت رسالة في بيان المعنى اللغوي المرجعي إلى كلمة غثائية، وأثبت أنها مسبة لجمهور الصحابة الذين فروا يوم حنين. ثم جاء هذا اللي بالأردن وينصر نصر مؤزر ولا يقبل نقاش أحد في نصرة هذا الشخص، وصحابة رسول الله خط أحمر، نعامل هذا الشخص حيا وميتا سواء بالابتعاد عنه ما دام تعدى على الصحابة، لينزجر كل الناس اللي يتعدون عن الصحابة وعلمه مستغنى عنه، إذ أنه نسخة عن شيخ كبير هو يعرفه ومن حوله، كل هذا بس لصق وقص ويكبر شوي وصغر شوي، وهذا علمي، هو علم الشيخ الكبير، نعم، ومستغنى عنه إلا أشياء قليلة ما ظفر بها من كلام المتقدمين وكبر وفخم. فالمقصود أن الصحابة خط أحمر لا ينبغي لأحد أن يجترئ عليه، اللهم ارضى عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا النار يوم القيامة، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. قال رحمه الله:
أنت هل مرة جربت نفسك ركبت السيارة وفي بعض الأناشيد تتذكرها، صرت تتغنى بها وتتغنى بالسيارة، هل حصل لك هذا الموقف؟ كنت يعني في السيارة تتغنى وتذكر مع ذلك أنك أول ما ركبت في السيارة ما ذكرت الله، تذكر شيء مثل هذا؟ فبعضكم قد يذكر. السبب ما ذكر ابن عباس صح عنه، قال: إذا ركب الرجل دابته فلم يذكر الله، أريد من واحد بس حافظ يعلمنا ويذكرنا كيف يذكر الله ركب السيارة. نعم. إذا وضع قدمه اليمنى
في السيارة أو في دابته قال بسم الله، فإذا استوى عليها قال الحمد لله،
فإذا وضع ظهره على السيارة واستوى عليها قال الحمد لله، يعني سمى الله عند البداية لأن تسمع كل حال، ثم خلاص وضع المكان مريح ما شاء الله الحمد لله. بعد
سبحان الذي سخر لنا هذا
الآية. بعد ما يحمد الله كذا يتذكر الآية، يذكر الذي أنزل على محمد هذا الحديث فقال الآية، إذن هو كلامه. بعد يقول الحمد لله يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا
له مقرنين إنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول الحمد لله الحمد لله.
يرجع يحمد الله كم مرة؟
ثلاث
مرات. ثلاث مرة بينها الآية يرجع ثلاث مرات يحمدها.
ثم يقول الله أكبر الله أكبر.
وبعد يكبر ثلاث لا يتعاظم من الصدور ما شاء الله. بين الله أكبر من كل شيء يتواضع ويسوق. بعد ركب سيارة خاصة من الكبير الشواحن يا أرض نهدي ما عليك قدي، خاصة إذا ركب لها بواري يسموه حقة السفن طوي هذه خلاص اجتمع عنده من الأنفة. شوف السيارات الصغيرة مثل الذبان. وذاك النبي ذكر في الإبل ما لا يذكر في الغنم، لأن صاحب الإبل معاشر أشياء ضخمة يقودها كذا. فمع الأيام يجيله أما أصحاب الغنم فقال أهل السكينة في الغنم. الإبل قال الوبر الفدادين يعني الصياحين. شوف من أعظم صفات أهل اللي يسمونهم أهل الردح اللي يصيحون على الناس، أكبر من أعظم صفاتهم الكبر. فقال النبي عن الفدادين، فقال أنا من أهل الإبل الوبر الفدادين يعني الصياحين. قابلني رجل من أهل الإبل قال والله فعلا هذه موجودة يعني عندنا أو ما أراه، وصيحوه في أثناء النقاش وصياح. ليش؟ يرى لك قدامه ذباب بس يصيح، يصيح على الخادم، يصيح على أمه، يصيح على جاره، يصيح في المسجد لا يستحي. المهم هذا هو شغل الفردان. ليس السبب أن الواقع أثر على الشخص إذا ما تعاهد ذلك بإيمان. أذكر واحد كان من أشد علي من أشد الناس علي بالطائف، رجل ضخم كذا كان ماسك منصب ثم أقيل أو تقاعد منه، ويوصفني إن ما هذبه منصبه وما هذبه كان يعاشر الإبل فيجلس معها. بعدين سمعت قلت وش هو هذا؟ يعني إمام مسجد كذا جاء قرب منك ينصحك في شيء بكل احترام تسمع وتستفيد من نصيحته، هذا إذا قفت أتكلم معه ما أعرف وش ودي أقول، يتباعد كأنه أوابد الإبل، مثل طبع الإبل فيها أوابد كأوابد الوحش، فاكتسب من طباعها يتباعد بطريقة غريبة. ثم نما إلى علمي أنه يجالس الإبل ويجلس هو مستغني لكن يتسلى هكذا، يقعد معها من بعد العصر إلين 11 ويروح ينام يمكن كل يوم، فاكتسب من أخلاقها من الكبر لدرجة أنه مرة من المرات ناداني في وسط الناس وأنا طالع لي سيارتي وأسمع من بعيد يقول يا مطوع، نظرت ويقول لا تكذب على الرسول. الناس ينظرون بي وينظرون إليه والأمة خارجة من صلاة العصر. وش القصة؟ قال تقول يعني النبي يقول قايم تكذب. قمت اقترب منه، فرصة انه خلاني اقترب منه ذيك المرة، وكان ابن عمه لي مؤذن مسجدي اللي بالطائف، فاقترب معي الحمد لله ازرني سنشد عرضك باخيك. فقلت يعني كما كان السلف يقولون وما ذاك، ليش انا اكذب على الرسول؟ المهم قاعد يقول يعني كما ذكر شيخنا الفوزان يعير الاعراب في نجد، يقول اللي يزغل وهو قايم اليهود والنصراني، يعني يزغل لغه نجد وشي يقول وفعل. فالمجلس كان خاص في البخاري بطلابي، كيف نقل له الخبر؟ لأنه كان مجلس خاص له درس بخاري في المسجد في الطائف يوم كنت مقيم هناك. الظاهر سمع بعض العرب ونقله، كان مار بميكروفون أو كان هناك ونقله. فوالله يا إخوان هذا النقاش الآتي أنقله لكم بالحرف لتعلموا أن هذا من دلائل النبوة وصدق الرسول، لأنهم أهل الإبل متكبرين صياحين، كيف ينادين من بعيد ويقول تكذب على الرسول، شوف صياحين. فلما اقترت معه تفاهم معه من كبره غير قابل التفاهم أصلا، وهذا النوع اهجره ابتعد عنه أنه غير قابل التفاهم. قلت له ترى هي كبار العلماء قريبة، وكان الحمد لله يعني ولا زال الحمد لله يداوم فيها شيخ صاحب الفوزان وللآن الحمد لله. قلت روح اركب سيارتك واسألهم عن حكم البول قائم، حديث حذيفة البخاري أتى صبة قنفة القائم. قال من برايح له. تكلم المؤذن قال طيب خلي ولدك يقرأ عليك يعني ملخص الفقه أو شيء، النبي ثبت النبي القائم كذا. قال ما حد يقرأ علي. طيب وش الحل فيك؟ المهم بعد ما قلت له أنه في صحيح البخاري الحديث وكذا، طلع إشاعه أو غيره هذا المطوع اللي جاي إمنا بالحي تراه دس في البخاري كلام مو صحيح، وأن النبي يقول قايم أعوذ بالله، واللي يفعل ذلك يعني اللي يزغل هو قايم اليهود والنصارى. رأيت كيف الكبر؟ الكبر بطر الحق
وغمط الناس.
له حتى مصادر تعلم الحق إيش؟ ثم لقيني من قبل فأنكر علي كلمة في المسجد، قال وراك تقول يعني الإنسان إذا قام من نومه ما يستنجي، وسبحان الله لعله يكون نسم شيء في الليل هو نايم ما يدري، فكيف تفتي الناس بغير علم يعني؟ قلت له هذا ما ثبت عن النبي، وجلست ليلة طويلة وأنا أقنع ولا فائدة. فخرجنا أني يعني يمكن عنده أفتي بغير علم، إنا لله وإنا إليه راجع. فهذا يقودنا الآن للإنسان إذا ركب كبار السيارات ورعى الإبل ولا بد يتعاهد قلبه كثرة الذكر والبعد عن كثرة النظر إليها الإبل إلى آخره مما قد يخفف عليه ما قد يعتريه. فقال ابن عباس إذا ركب الشخص وما إيش وما قال مثل هذا الذكر، وهو أنه إذا وضع رجله في الدابة يقول بسم الله، فإذا وضع يقول الحمد لله، ثم يرجع يحمد الله ثلاثا، ثم يكبر الله ثلاثا، ثم يختم بقوله
سبحانك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي، ويضحك
إني ظلمت نفسي
سبحانك لا إله قد ظلمت نفسي،
ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يضحك، ثم يقول
قل سبحانك لا إله إلا أنت
سبحانك لا إله إلا أنت
ويضحك سبحانك لا
إني ظلمت نفسي. يا أخي
شيخنا الرواية الصح هي
وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فضحك فقال لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال فإذا ركب دابة يقول ابن عباس وما ذكر الله، قال الشيطان له تمنى، هو يراكب كذا يقول عندي مثل هذا البيت، عندي مثل هذه السيارة، عندي يبدأ يتمنى تغنى ويقعد نشيط وينسى ذكر الله، هذا كله من الشيطان، لأنه ركب السيارة وما ذكر الله، فإن الشيطان حينئذ يوحي إليه التمني والتغني يلهيه بذلك عن ذكر الله. لكن لو حصل نفسه من بداية بهذا الذكر لن يجعله الشيطان يتمنى ولا يتغنى، يذكر الله طول الطريق ربما. نعم.
قال رحمه الله قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة، وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي حديث ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ثم قال هذا حديث حسن غريب. وقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق الحق، وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا قال مع كل صنم جنية. وحدثنا أبي قال وحدثنا قال مع كل صنم جنية وحدثنا قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد عن هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جويبر عن الضحاك في الآية قال المشركون إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى قال فاتخذوهن.
ترى نفس دعوة المشركين الأولين دعوة المشركين المعاصرين. يعني الشعراوي كما ذكر للشيخ سعد الحصين وقد درس عند الشعراوي 4 سنين في مصر في مسجد الحسين درس عنده لأنه كان يراه عالم وما انتشر وقتها عنده أو ما بلغه فكر الصوفية وفكر وكان يعني على الفطرة كذا وكان في مصر لعمل ثم صار يحضر دروسه 4 سنين. فحدثني الشيخ قبل وفاته الشيخ يعني كان في غاية التواضع والشيخ الفوزان قدم له كتاب في الرد على التبليغ لأن الشيخ حصين كان مع سعد الحصين كان مع التبليغ 10 سنين ثم تاب منهم وألف كتاب فيه فارجعوا له. فيقول للشيخ كنت في مكالمة أنا وياه من العمل فقال لي جالس الشعراوي شخص من المملكة العربية السعودية طبعا ما بلغه الشعراوي مقالاته في التصوف ما بلغه كلنا كنا زمان نشوف في التلفزيون نقول هذا عالم جديد في نظرنا يعني صغار كنا ما بلغوه انه يقول يجوز دفن الموتى من الصالحين في القبور والشبه اللي عنده وان الله ليس فوق في السماء عياذا بالله الاشياء الخطيره هذه ما كنا نعرفها. فاخذ بظاهر مكانه وقبل راسه كما يقبل الرجل راس العالم اجلالا له ولكن لفت نظره وقال يا شيخ قدامك شوف يطوفون ترى حول القبر سبحان الله أهل المملكة كيف مربين عند العلماء وعندهم نكير على ما يرى. فقال له الشعراوي أنت قبلت قبل شوية إيش؟ قال يا شيخ أنا قبلت رأسه. قال لا أنت قبلت العمامة. يريد الإشارة إلى مذهب المشركين الأولين والتبرير لهؤلاء اليطيفون. قال لا أنكر عليهم الآن لهذا المثال وهو أنك حقيقة ما قبلت رأسي أنك ظاهر مقبلت إيش. فهم ما يريدون الميت هذا زي المطر يريدون الطواف حول قبره ليش يقربهم إلى الله سلفا. سبحان الله العظيم ويسمونه مفسر وأعظم آية في المشركين مبعارف السلام. نعم.
قال رحمه الله فاتخذوهم أربابا وصوروهن جواري فحكموا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة. وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الآية. وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إن يدعون من دونه إلا إناثا قال يعني موتى. وقال مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن إن يدعون من دونه إلا إناثا قال الحسن الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وهو غريب. وقوله
نعم المشركون كان يقولون الملائكة بنات الله. نعم وجعل الملائكة الذين هم عند الله إناثا الذين هم عباد الرحمن إناثا. نعم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. فقالوا أن هذا معناه الملائكة ونؤجل وإن يدعونا إلى شهر المريدة إلى قراءة الغد إن شاء الله قراءة يوم الاثنين ونبدأ درسنا غدا من عند قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به من جهة الأسئلة في الشرك كعادتنا فحضروا أجوبة على أنواع الشرك مثل شرك الرجاء شرك المحبة شرك التوكل الشرك الأكبر الأصغر الفرق بين شرك الخوف والوهم وغير ذلك من دقائق الاعتقاد في التوحيد. سنسألكم عن كل ذلك غدا إن شاء الله فحضروا لهذه الأسئلة جوابا. والأسئلة في العقيدة هي موروثة من القرآن. قال يعقوب ما تعبدون من بعدي. نعم فلا بد من الأسئلة حتى يعرف الإنسان نفسه وقوة دراسته و نعم